الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، ونعتذر عن التأخير. إلى العناوين: استقبالات شعبية ورسمية لناجي عبارة الموت وآخرون ينتظرون في جاكرتا. السوريون يستحضرون انتصارات حرب تشرين والأسد للقضاء على الإرهاب. المسلحون يقصفون كنيسة في دمشق والجيش يستعيد المتراس في حمص. نحاس المنار: الملف النفطي أولوية وضمن حدود التصريف الضيق للأعمال. بري لنظيره الكويتي: الوضع الأمني في لبنان أفضل الأوضاع في المنطقة. العميد بصبوص للمنار: الوضع الأمني ونقص العديد دفعانا لاستدعاء الاحتياط. سيارات مفخخة تستهدف الأطفال العراقيين وخمسة عشر قتيلا في مصر. أهلا بكم. استعاد أهالي عكار وطرابلس بعضا من الفرح بعودة ناجي عبارة الموت، وبقي بعض الفرح لعودة ستة عشر من ديار الغربة، وتركوا باقي أحزانهم لضم جثث الغرقى إلى تراب الوطن. مزيج الفرح والحزن من مطار بيروت إلى طرابلس، فعكار اختصر سنين من الأمل بإنهاء التهميش والحرمان الذي كرسه الاستفراد بالقرار النيابي والوزاري، وحكومات وزعامات متعاقبة ألفت الوعود ولم تصدق العهود على مر عقدين ونيف. أربعة عقود مرت وحرب تشرين أكتوبر نموذج لعرب من نوع آخر، سوريا التي انتصرت يومها على عدو بواجهة واحدة تعيد الكرة مع أعداء متعددي الوجوه والأسماء، ومصر التي شاركت في انتصار أكتوبر تواجه معضلات تفتيت الداخل وشماتة الخارج. إسرائيل المنهزمة في 73 أمام جيشين عربيين كبيرين تجهد لخلع عار الهزائم المتتالية من أيار 2000 إلى تموز 2006 إلى السادس من تشرين الأول عام 2012 يوم معادلة طائرة أيوب التي طرحت استراتيجيات جديدة. واقع يجعل من اللبنانيين المسؤولين اللبنانيين واثقين لدى قولهم لنظرائهم والأمراء إن الوضع الأمني في لبنان هو من أفضل الأوضاع في المنطقة، عكس ما يشاع في دول الخليج، كما خاطب الرئيس نبيه بري نظيره الكويتي في جنيف. وصل 18 ناجيا من حادثة غرق عبارة اندونيسيا إلى لبنان، حيث كان في استقبالهم وفود رسمية وشعبية، في مقدمهم وفد مثل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
إذا كان البعيد يعني الموت فلا بد للقاء أن يحمل كلمته. 18 ناجيا من عبارة الموت في اندونيسيا وصلوا عند العاشرة والدقيقة العاشرة الى مطار بيروت الدولة. بقي منهم ستة في جاكرتا ينتظرون دفع المخالفات. اصطدمت المشاعر بزحمة الوافدين. بات من الصعب ترجمة انطباعات هؤلاء مما جرى معهم هناك. لم تجمع المصيبة موقفهم، منهم النادل ومنهم المصمم على العودة.
هذه هي دولتا.
الحين نحن نأمن حياة جديدة، رايحين على الموت بإيدينا، رايحين على الموت، لازم تأمننا وظيف وما تتركنا. وبطلب من كل مواطن لبناني ما يقعد بلده لأنه أحلى من البلد ما في.
الشيء اللي صاير بالبلد أكيد بدي أرجع أجربها، لأنه بطرابلس محل ما أنا ساكن موت، كلها موت، يعني صاحباتي بيكونوا ماشيين معي بيتوفوا.
ولادي ثلاثة ومرتي أربعة.
طيب أمتى حيجيبوهم؟ قالوا لكم أمتى حيجيبوهم؟
ناس قلتنا بعد شهر، ناس قلتنا بعد جمعتين.
صار في بعض ناس هونيك كمان بأندونيسيا، بتمنى كمان يجيبوهم لأنه الموافيات لحياتهم هونيك.
والله يسلمك.
يقول الله يسلمك يا رب، وتحية كبيرة للسيد حسن نصر الله، من عكور كله للسيد حسن نصر الله.
الدولة حضرت هنا. وفد مثل الأمين العام لحزب الله، آخر من نواب المنطقة أخذ عليه غيابه في الأيام الماضية. تقدم المستقبلين وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال.
لا نستطيع أن نحدد من هي وهذا ما يستغرق عدة أيام.
نحن جئنا وفد باسم سماحة الأمين العام تضامنا مع أهلنا في عكار وأهلنا في الشمال لاستقبال الناجين وبالتالي ولتعزية بالمصاب الكبير الذي حصل بفعل ما حصل على مستوى العبارة الأندونيسية.
من هذه الحادثة تكون عبرة للدولة اللبنانية لحتى تعطي اهتمامها الكامل لمنطقة عكار وللمناطق المحرومة اللي هي مثل عكار اللي هي إذا بنقرأ الدراسات بتلاقي بعلبك الهرمل نفس الوضع.
لا موعد محددا إذن لعودة الجثث، وطائرة الإجلاء هذه مجهول توقيت عودتها مجددا إلى بيروت، دوامة مجهول يكرهها أهالي الضحايا، فالناس أعداء ما يجهلون.
واستقبلت طرابلس وبلدة قبعيت العكارية الناجين الذين رووا مرارة رحلتهم.
لف السواد مداخل مدينة طرابلس حزنا على شهداء العبارة الإندونيسية، فيما اختلطت مشاعر الحزن بالفرح حين دخل الناجون قلب المدينة، حيث على صراخ وعويل النسوة لفراق أطفال ونساء هاجروا بحثا عن لقمة العيش والأمان. عمر حراز خسر زوجته وثلاثة أطفال وبدأ في حال يرثى لها، واصفا ما حصل بالفاجعة من دون أن يستثني في اتهامه الشرطة الإندونيسية من التآمر مع المافيا عليهم.
كنا نحن 13 مصدر رحنا ضلينا 4 أيام بالمحيط.
أحمد كوجا الذي بدت عليه الصدمة لفقد زوجته وجنينها عجز عن وصف حاله، لكنه تحدث عن مسافة 500 متر كانت كفيلة بإنقاذ عائلته بأكملها.
انتظرنا شوية شي ساعتين 3 ساعات في البحر، بين اللي بين والبيب اللي عرف انه البحر يعني كان أول كثير كثير.
خلوني أقول الشروف سلمة. قبعية العكارية استقبلت ناجيها الثلاثة وفي القلب حسرة على أطفال ونساء ابتلعتهم مياه المحيط، فيما الأمل يبقى بعودة الجثث لكي يتم دفنها في أرض الوطن.
هلا مثلي أنا طلع ناس عبي على أستراليا واتصلت معهم بالكلام، يعني يقولوا لي نحن مع الشخص والشخص أيضا.
كائنا ما كان، المهم أنه كان إنسان. في أستراليا للأسف شديد لم تنقذ الغريق. عداك عن إندونيسيا كما قلنا دولة متخلفة، حتى الجثث ما كرمتها.
بلدة البحث العكارية رفعت عنها رداء الحزن أملا بحياة أفضل.
الدولة الإندونيسية عندها بطء كتير، الدولة الإندونيسية كانت عم تشتغل بأكثر سرعة يعني، بس الدولة الإندونيسية عندها بطء.
أعوذ بالله بقاتلكم، أنا بقاتلكم أبو خليم ولا محل.
وتبقى أمان العكاريين كما الطرابلسيين أن يستقبلوا أحباءهم الشهداء لتطوى صفحة الآلام والأحزان قبيل عيد الأضحى المبارك. سالم منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
وبعد عودة الناجين إلى أرض الوطن ينتظر 6 لبنانيين تسوية أوضاعهم. المنار التقت في جاكرتا بعض العائلات ووقفت على معاناتها.
بمغادرة الناجين 18 ينتهي فصل جديد من تراجيدي عبارة الموت، لكن للحكاية تتمة يومان أو أكثر، ويغادر آخرون إلى بيروت، 6 مفرج عنهم وعشرة هاربون إلى المجهول بانتظار تسوية أوضاعهم. هؤلاء العشرة تحديدا غالبيتهم من النساء والأطفال، فكيف كانت تجربتهم خلال الأشهر الماضية؟
كل الاتجاهات باتت دائرة مفرغة للعالقين اللبنانيين على الأراضي الأندونيسية. إلى مكان اختبائهم كانت وجهتنا 4 أطفال وامرأتين وأربعة شباب هربوا من أبو صالح العراقي أو الموت أو الأمن الأندونيسي، لا فرق، المهم أنهم علقوا بين أحراش وفنادق جاكرتا. آية ودعاء التوأم المهاجر إلى أستراليا ليس طمعا بثروة، إنما للقاء والد سبقهم قبل 7 أشهر إلى هناك.
عكسك يا بابا كيف يا أيضا
يا لحكي هون
عكسك يا بابا
أيضا يا ماما
عكسك يا بابا
أنا جاي أنا وبناتي بس لهون
صار لي 4 شهور تقريبا انا وبنيتي بس.
عندك بنتين؟
عندي بنتين توم ايا ودعاء.
جوزك وين؟
جوزي باستراليا.
جوزك كان سبقكم يعني لهونيك؟
جوزي راح بنفس الطريقه سبقنا لهونيك صار له تقريبا شي 7 شهور.
عن طريق ابو صالح؟
عن طريق ابو صالح وابو طارق.
وعم تتواصلوا معه هلا؟
مع جوزي ايه امبارح كان صار لي 4 ايام ما تواصلت معه لامبارحة بس اهلي ما عم تواصل معي صار لي تقريبا شي شهر ما تواصلت مع اهلي بلبنان. كنا متخبين اني 4 ايام بالخوف والتليفونات التهديد من ابو صالح انتو دمكم مهدور بدكن تموتوا اذا انتو هربتوا من عنا ما طلعنا بالباخرة تبعته نحنا كل واحد هرب من عنده بده يموت. صار يهددنا ويبعتنا تهديدات انا وعبد الله وشاب معنا تاني ومحمد درويش مهددين بالقتل من طرف ابو صالح.
يترددون في الظهور والحديث امام الكاميرا فيما يفضل بعضهم التريث حتى عودته الى لبنان.
لان عفرت 3 شهور قلنا اليوم وعبكر اليوم في رحله وعبكر في رحله لاخر شيء سكرت معنا يعني ما في انه لي حدا طلع رحله ما في يعني بس هو بده يتخلص منها ساعه كبنا للبوليس ساعه كبنا هيك ساعه كبنا هيك ساعه فرقنا هيك. لا اكيد اكيد ما بس حدا يجي لهون طبعا شيء اكيد هيدي لقطه كثير خطره مرحله كثير خطره مرقنا فيها نحن ما بس حدا يجي يعني.
يغادر الاحياء الهاربون فيما يستمر انتظار الجثث بين المشرحه وتحت الماء الى حين اكتمال الاجراءات وتسريع العمليات في عرض البحر داخل المياه الاندونيسيه. من جاكرتا حيدر الجوهري حمزه الحش حسن قناه المنار.
تحل ذكرى نصر حرب تشرين في العام 73 على سوريا في ظل ثبات بالموقف والموقع ضد تعدد الأعداء الراغبين بتغيير دورها المقاوم.
40 عاما مرت على حرب تشرين أكتوبر. سوريا ومصر اتخذتا القرار فكانت حربا مباغتة ضد العدو الإسرائيلي حققت نصرا في زمن كان فيه طعم هزيمة عام 67 لا يزال مرا على الأمة العربية. 40 عاما مرت على معركة خاضها الجيش العربي السوري ببسالة على جبهة الجولان. فما الذي تغير؟ لا شيء يأتيك الجواب سريعا عندما تقوم بجردة حساب تنتهي عند سوريا العام 2013. العدو لم يتغير والاستهداف لسوريا الموقع والدور والموقف لم يتغير.
هناك من يسعى لتقسيم سوريا وآخرون يسعون لإضعافها، بعضهم يمد المجرمين بالمال والسلاح والبعض الآخر بالدعم والتبليغ. دول عدوة بنيت على الاحتلال والعدوان لا نستغرب ما قامت وما تقوم به، ودول جارة جارت على سوريا وشعبها لتضعفه وتهيمن عليه.
لكن سوريا أيضا لم تتغير، خياره السياسي من العدو ومن الصديق والحليف. جيشها لم يتغير بل تطور أكثر وأكثر على مدى العقود الأربعة بين نصر تشرين ومواجهة الحرب الكونية المستمرة منذ أكثر من عامين على سوريا.
أن أهم الصواريخ التي كانت تنزل على حيفا وما بعد حيفا وعلى وسط إسرائيل فلسطين المحتلة كانت صواريخ من الصناعة العسكرية السورية أعطيت المقاومة.
آخر الخطط لمواجهة سوريا كان التهديد الأمريكي بشن عدوان ضد دمشق، تهديد سرعان ما سقط بفعل الثبات السوري سياسيا وعسكريا. لتحل ذكرى نصر تشرين هذا العام على أمل تحقيق نصر نهائي ضد عدو جديد اسمه الإرهاب الممول عربيا ودوليا.
وفي مثل هذه الأيام من شهر تشرين الأول أكتوبر من عام 1973 سطر الجيش السوري انتصارا على جيش العدو الصهيوني.
لا معتدين ولم نكن قط معتدين، ولكننا كنا وما نزال ندفع عن أنفسنا العدوان. نحن لا نريد الموت لأحد وإنما ندفع الموت عن شعبنا. إننا نعشق الحرية ونريدها لنا ولغيرنا وندافع اليوم كي ينعم شعبنا الحرية.
إحدى الجولات الرابحة للجيش العربي السوري في الصراع مع العدو الإسرائيلي، حرب تشرين التحريرية عام 73 بدأت بالتنسيق مع الجيش المصري. خرقت فيها القوات السورية والمصرية دفاعات جيش الاحتلال وحررت أجزاء من الجولان وسيناء.
قامت قواتنا بخرق الدفاع عن وطن. خرق الدفاع عن وطن يعتبر في العلم العسكري الإسرائيلي من أصعب حالات الهجوم. تمكنت معظم قواتنا من خرق الدفاع عن وتن على طول الجبهة الموجودة في الجولان 70 كيلومتر.
عنصر القوة جاء بتفوق الدفاعات الجوية السورية على سلاح الطيران عند العدو كالصاعقة كان وقعه في قيادات ومجتمع الكيان الصهيوني الذي شهد انهيارا في الوضع الاقتصادي وحالة نزوح كبيرة وتوقفا لتدفق المستوطنين الصهاينة.
سلاح الدفاع الجوي، هذا السلاح الذي شكل مفاجأة لم يكن يتوقعها العدو على الإطلاق، فكلنا ما لم يعني كلنا يتفكر وبالتحديد من عاصر تلك الفترة كيف كانت تتهاوى طائرات العدو بالعشرات.
أسطورة التفوق الصهيوني باتت من الماضي، فانتصار الجيش السوري في تشرين ثم تتالي انتصارات المقاومة أثبتت أن القوة الإسرائيلية في تراجع. في تشرين عام 73 ظن العدو الإسرائيلي أنه قوة لا تقهر. الجيش العربي السوري نسف هذه الظنون محولا إياها لحطام علم فيها الأجيال أنه بكل جولة قادر على صنع تشرين جديد. جعفر مهنا، قناة المنار، دمشق.
وفي ذكرى حرب تشرين شدد الرئيس السوري بشار الأسد على أن أكبر انتصار اليوم هو القضاء على الإرهابيين والإرهاب والفكر التكفيري.
جازما كان الرئيس بشار الأسد في مقاربته للأحداث في سوريا، فأكبر انتصار اليوم هو القضاء على الإرهابيين والإرهاب والفكر التكفيري. وفي مقابلة مع صحيفة تشرين خصصها الرئيس الأسد بها بمناسبة الذكرى 40 لحرب تشرين أكتوبر عام 1973، لفت إلى أن الانتصار الحقيقي يبدأ من خلال توحيد المجتمع، لأن هذا المجتمع هو الذي سيعطي القوات المسلحة العامل الأكبر لتحقيق الانتصار بأسرع وقت ممكن. ولفت الأسد إلى أن الخيانة والعمالة آنذاك كانت مستترة، أما اليوم فأصبحت ظاهرة ومعلنة لا تناقش من منطلق المحرمات. وقال إن أهم شيء في حرب تشرين هو انتصار العقل العربي على الأوهام التي وضعت في المرحلة التي تلت حرب 1967. وشدد الرئيس الأسد على أن الشعب ينظر اليوم إلى الجيش النظرة نفسها التي نظرها عبر تاريخه بعد الاستقلال، موضحا أنها نظرة الأمل بأن يتمكن من دحر الإرهابيين وإعادة الأمن والأمان إلى سوريا. وقال إنه مؤمن بالانتصار بفضل صمود ووعي الشعب وببسالة وشجاعة القوات المسلحة. الرئيس بشار الأسد أكد أن موافقة دمشق على المبادرة الروسية لا علاقة لها بالتهديدات الأمريكية ولم تكن تنازلا لمطلب أمريكي، وقال إن سلاح التدمير الشامل الذي يجب ردعه هو سلاح التطرف والإرهاب. وفيما يتعلق بجنيف 2 أوضح الأسد أن هناك عدة أسباب لمماطلة الأمريكيين في انعقاد المؤتمر، مشددا على أن سوريا جاهزة دائما لهذا المؤتمر وليس لها شروط سوى عدم التفاوض مع الإرهابيين وأن يكون الحل سوريا والحوار سياسيا.
لقي 8 مواطنين سوريين حتفهم وأصيب 4 آخرون في جراء سقوط قذائف هاون على منطقة القصاع السكنية بدمشق. ووكالة الأنباء السورية أشارت إلى أن مصدر هذه القذائف مجموعات مسلحة وأنهم أصابوا أيضا كنيسة الصليب المقدس في القصاع، ما أدى إلى إلحاق ضرر بها. وتعد الكنيسة التي تتبع البطريركية للروم الأرثوذكس من أكبر الكنائس في سوريا، ويعود تاريخ بنائها إلى 30ات من القرن الماضي. ولفت مصدر سوري إلى أن الهجوم بالقذائف أدى إلى تضرر عدد من المنازل والسيارات ومحال تجارية للمواطنين. من جهة أخرى استعاد الجيش السوري السيطرة على بلدة المتراس الواقع بين ريفي طرطوس وحمص التي تسلل إليها المسلحون من منطقة الحصن لإشعال فتنة فيها.
ريف طرطوس يعود للواجهة من جديد، مسلحون يتسللون من قرى الزارة والحصن في ريف حمص المعروفة بأنها مقرات رئيسية للمسلحين باتجاه بلدة المتراس ليلة التوقيع على مصالحة وطنية تهدف إلى تسليم مسلحي البلدة أنفسهم وأسلحتهم للدولة السورية ويقومون بإشعال نار المعارك فيها.
اتفاجأنا بعناصر دخيلي افتعلت مشكل قتلت شخص عزيز على قلب القرية كلها، وهو مساعد كان رايد يعني مساعد بالجيش رايد يسوي وضعه. انفتح له المشكلة انه هذا عنصر من شق، اعتبروا انه هذا عنصر من شق، لزقوا التهمة بالدولة، لزقوا التهمة بالامن انه صفاه، بينما هو اكثر الناس كان رايد يسوي وضعه.
احنا نطالب جميع ابناء الوطن يعني بالعمل سوية، ونحن نريد الاصلاح ولكن بدون جراح، نريد الاصلاح بدون ازهاق للارواح. يعني الواجب على كل انسان حسب موقعه حسب مسؤولياته العمل على حقن الدماء.
وحدات الجيش السوري والدفاع الوطني كان ردها فوريا، حيث تقدمت وسيطرت على مناطق اطلاق النار وقامت بحماية الاهالي لتنجز مهمتها بنجاح خلال ساعات وتقتل عددا من المسلحين الذين قام عشرات اخرون منهم بالاستسلام.
ان كان مسير المسلحين من اتجاه الزارة وادي خالد عبر هذا الوادي الممتد من وادي خالد ومن الزارة الى باتجاه المتراس، وحصلت معارك طاحنة في هذه المقبرة ومحيط هذا المقبرة أدى لاستشهاد 3 عسكريين ومقتل أكثر من 10 إرهابيين، مع وتمت مصادرة أسلحتهم وجسس تم تسليمها إلى الجهات المعنية.
إشعال الفتنة واستخدام المواطنين حطبا لها كانت غاية المسلحين التي أفشلها تعاون الأهالي مع بندقيات الجيش. تسير الدولة السورية بشكل متوازن بمساري الحل العسكري والمصالحة الوطنية، لكن هناك دوما من يريد إحباط نجاح كلا المسارين، فيأتي الرد السريع من قبل الجيش السوري. من منطقة المتراس بريف طرطوس، سومر حاتم، قناة المنار.
كشف وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أولى نحاس المنار عن لقاء بين رئيس الجمهورية والرئيس ميقاتي غدا لبحث الملف النفطي الذي يتخذ صفة الأولوية. الملف النفطي أولوية، لكنه لا يندرج ضمن حدود التصريف الضيق للأعمال الذي ينص عليه الدستور اللبناني. هذا ما يؤكد عليه وزير الاقتصاد والتجارة نقول نحاس للمنار، كاشفا عن لقاء سيعقد بين رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال خلال الساعات القادمة لبحث هذا الملف.
اليوم ضربت رئيس قال بكل صراحة أنا مع كل توافق بحل هالمشكلة. هالمشكلة إلى 3 مقاربات أو مقاربتين أساسيتين، مقاربة دستورية ومقاربة عملانية. بالمقاربة الدستورية يقول الدستور بالمعنى الضيق، كفض المعنى الضيق للحكومة. المعنى الضيق يعني ما فيك تشكلي أي التزام طويل الأمد يتحمله الحكومة الجاي، ويعني أنه بالنتيجة بيكون هناك دورة قصوى. هناك دورة قصوى، نعم هناك دورة لأن ندخل بقى هذا المسار، ولكن في ضرر حتمي. أنا قلت وشرحت وفسرت أنه لا، ما في ضرر حتمي بالموضوع إذا تأخر هذا الموضوع، لأنه الغاز معيبه، الغاز موجود. سد على ذلك هذه المقاربة الدستورية. المقاربة الأخرى هي مقاربة السياسية، هل هناك توافق فعلي بين كل مكونات الحكومة تبلش على هذا الموضوع؟ أنا رئيس الأساس مصنا لهالنقطة بالذات. التعاطي المباشر بين فخامة الرئيس دولة الرئيس باستمرار موجود، في عندهم اجتماع بهالكم ساعة أو يعني بنهار غد.
الوزير نحاس علق على ما كتبته صحيفة النهار عن دور تعطيلي يقوم به الرئيس ميقاتي بالتنسيق مع حزب الله لإطالة أمد عهد تصريف الأعمال، وأن الرئيس ميقاتي عقد مع السيد نصر الله أكثر من 17 لقاء منذ أن كلف رئاسة الحكومة.
أنا برأيي هذا خبر سياسي أكثر ما هو خبر إعلامي فعلي، بس أنا رجع بقول بغض النظر عن هذا الموضوع 17-20 مرة أو ولا مرة، بالنتيجة اللقاء بين المسؤولين في هذا في لبنان هو واجب. هذا مش عيب، هذا واجب، لأنه لبنان لا يبنى إلا بكل أجنحته والوسطية اللي هو بيفتخر وبيتغنى فيها وهو يرعاها رئيس ميقاتي. شغلته أن تقرب الجميع من الجميع، وبعتبر هذا مش عيب، هذا وسام. هلأ كما اجتمعوا أنا بعتبر هذا القرار لا يندرج بتاتا في 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 سياق الحقيقة. ما لأنه نحن ما بدنا نقول إنه صار، بس عم نقول إنه ما صار، بس ولكن مش عيب لو صار، لأنه بالنتيجة رجع بقول رئيس حكومة لبنان هو عنده مهمة أساسية إنه يجمع كافة اللبنانيين.
وأكد الوزير المقرب من الرئيس ميقاتي أن لبنان فوت فرصة وساطة أمريكية بموضوع النفط كان يمكن لها أن تنجح دون أن يكشف تفاصيل هذه الوساطة.
رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر من جنيف أن الوضع الأمني في لبنان هو من أفضل الأوضاع في المنطقة.
الوضع الأمني في لبنان هو من أفضل الأوضاع في المنطقة عكس ما يشاع في دول الخليج. بهذه العبارة خاطب رئيس مجلس النواب نبيه بري نظيره الكويتي مرزوق الغانم خلال لقاء به على هامش اجتماعي الاتحاد البرلماني العربي واتحاد برلمانات الدول الإسلامية في المقر الدولي للمؤتمرات في جنيف، وذلك تمهيدا لبدء أعمال الجمعية العامة للاتحاد الدولي. بري أكد خلال اللقاء وجود قرار على كل المستويات في لبنان بأن لا عودة للحرب الأهلية أبدا، وإذ لفت إلى وجود انقسامات سياسية حادة فقد اعتبر أن الموضوع الأمني مختلف تماما عما أشيع ويشاع، مستغربا قرار الخليجيين بمقاطعة لبنان. الرئيس بري تطرق إلى الوضع العربي مبديا خشيته من أن يترحم العرب على سيكس بيكو في ظل ما يشهده الوطن العربي من فتن ومخطط تقسيمي بات يشكل خطرا حقيقيا على الجميع. وخلال لقاءاته شرح بري الوضع في لبنان وتداعيات الأزمة السورية عليه، لا سيما فيما يتعلق بالصعوبات التي يواجهها حيال تدفق العدد الهائل من النازحين السوريين إليه، وكرر تحذيره من مخطط لتقسيم سوريا وإغراقها في الفتنة، مشددا على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية ومأساة السوريين. ورأى الرئيس بري أن الرياح التي تعصف من المغرب العربي في ليبيا ومصر إلى العراق وسوريا تجعل المنطقة في وضع خطير وتستوجب وقفة مسؤولة وحازمة في وجه هذا المخطط.
الآن هناك محاولة تنصيف وتقاسم للمسجد الأقصى. على الواقع على الأرض أصبح المسجد الأقصى الحفريات تحته في أسفله إسرائيليين على قدم وساق، أصبح من تحت بيد إسرائيل ومن فوق بيد الفلسطينيين فقط بالمناسبات الدينية وقت الصلاة. لذلك لابد، هذا الأمر ليس فقط أمر ثقافي وأمر ديني، أمر قومي، أمر يتعلق بمعتقداتنا جميعا مسلمين ومسيحيين.
واعتبر الرئيس بري أن هذا الوضع الخطير الذي يواجه العرب يشكل فرصة لإسرائيل لكي تقتنص الحل الذي تريده لفلسطين، مشيرا إلى المخطط الذي تنفذه في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس والمسجد الأقصى.
نواصل هذه النشرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم. في مثل هذه الأيام حققت المقاومة إنجازا نوعيا باختراقها المجال الجوي والعملاتي للعدو الإسرائيلي عبر طائرة استطلاعية عرفت بطائرة أيوب، استعادة سريعة لهذا الإنجاز النوعي.
في مثل هذا اليوم من العام الماضي كسر حزب الله هيبة الكيان الصهيوني الجوية والبرية والبحرية عندما أطلقت المقاومة في أجواء فلسطين المحتلة طائرة استطلاعية عرفت يومها بطائرة أيوب. فللمرة الثانية تحقق المقاومة إنجازا نوعيا باعتراف العدو نفسه. الطائرة التي تركت بصماتها جلية في الميزانين السياسي والعسكري أربكت كيان العدو وزادت مخاوفه من تعاظم قدرات المقاومة الدفاعية، ما حتم على هذا العدو مراجعة حساباته والتغيير من تكتيكاته العسكرية، خاصة أن الطائرة في رحلتها لساعات اخترقت كل أجهزة الرصد والاستطلاع والتشويش ولمسافة أكثر من 300 كيلومتر.
في المقابل أيضا يجب أن أذكر وأن أؤكد أن من حقنا الطبيعي أن نسير رحلات استطلاع أخرى إلى داخل فلسطين المحتلة وقت نشاء. فهذه الرحلة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة بإذن الله سبحانه وتعالى.
الطائرة التي شغلت بال الكيان الإسرائيلي على مدى أشهر من اختراقها المجال الجوي كانت مجهزة بأحدث التقنيات العسكرية للتصوير، وهي قادرة على إجراء مسح معلوماتي دقيق ورصد تحركات العدو وإرسال صورها إلى غرفة عمليات المقاومة بواسطة تكنولوجيا معقدة. هذا الاختراق النوعي لطائرة أيوب الاستطلاعية فتح باب الأسئلة عن نقاط الضعف والاختراق، وربما زاد من إرباك العدو احتمالات مرورها فوق منظومة القبة الحديدية قبل أن يجري اعتراضها، ما يعني أن الطائرة حققت تفوقا عالي الجودة على المنظومات التقنية الإسرائيلية. في الذكرى الأولى لتحليق طائرة أيوب ما زال العدو يعيش الأسئلة نفسها، كيف استطاعت المقاومة بهذه الطائرة الصغيرة ضرب معنويات أقوى جيش في المنطقة عدة وعتادا وتجهيزا.
قرار باستدعاء عناصر الاحتياط في قوى الأمن الداخلي وقرار بسحب مرافقي الشخصيات ينتظر الأمن المركزي.
في خطوة استثنائية لكن متوقعة، أصدر المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد إبراهيم بصبوص قرارا تضمن استدعاء لعدد من عناصر الاحتياط للخدمة الفعلية في قوى الأمن الداخلي. الحاجة الملحة دفعت إلى اتخاذ مثل هذا القرار، حاجة تعود إلى واقعين بحسب ما قال العميد بصبوص للمنار. الواقع الأول، نقص العديد لدى قوى الأمن الداخلي للقيام بالمهمات الملقاة على عاتق هذه المؤسسة الأمنية. الواقع الثاني هو أن الوضع الأمني والبدء بالخطط الأمنية في ضاحية بيروت الجنوبية وطرابلس والنبطية والتواجد في بعلبك وبقية المناطق اللبنانية زاد من الضغط على مؤسسة قوى الأمن نحو الإسراع في إيجاد حل، لا سيما أن الموافقة على تطويع 2000 عنصر في قوى الأمن ستستهلك وقتا قد يطول حتى العام المقبل قبل أن تدخل حيز التنفيذ بسبب عدد من الإجراءات بينها فحوصات خطية وطبية. عملية الاستدعاء تشمل 1387 عنصرا يتوزعون بين دركي وعريف ورقيب ورقيب أول ومعاون، أما أعدادهم فتتوزع على الشكل التالي: عناصر الاحتياط من رتبة دركي عددهم 30، عناصر الاحتياط من رتبة عريف عددهم 92، عناصر الاحتياط من رتبة رقيب عددهم 113، عناصر الاحتياط من رتبة رقيب أول عددهم 284، عناصر الاحتياط من رتبة معاون عددهم 868. أما عملية الالتحاق فتبدأ الاثنين في السابع من هذا الشهر وتستمر حتى الاثنين في الرابع عشر من الشهر نفسه. المدة الزمنية للاستدعاء 3 أشهر قابلة للتجديد. هذه الخطوة كانت سبقتها خطوة منذ نحو 4 أشهر تمثلت بقرار مجلس الأمن المركزي سحب 170 عسكريا ورتيبا من مرافقي القضاة، ومن المفترض أن يتوسع هذا القرار ليشمل أكثر من 1000 عنصر مشتتين كمرافقين للشخصيات الرسمية وأمنيين في المؤسسات الرسمية. وهذا الإجراء ينتظر قرارا من مجلس الأمن المركزي بعد أن كان شكل في آخر اجتماع له لجنة لتقويم الوضع الأمني لكل شخصية سياسية ودينية وغيرهم والعدد المناسب من مرافقين لهم.
أكد عدد من نواب ومسؤولي حزب الله أن مصلحة لبنان تكمن في الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية لاستخراج النفط.
بقي الحديث عن تأخير تشكيل الحكومة العنوان الأبرز في مواقف نواب ومسؤولي حزب الله. رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وخلال حفل تأبيني في بلدة كفر حتى الجنوبية طالب بتشكيل حكومة على منوال الإرادة الوطنية الصادقة لا منوال الرهانات الخارجية.
أعملنا ولكل اللبنانيين أن يعيدوا النظر ويراجعوا حساباتهم ويفكروا ماليا. إذا كانت كل الرهانات لديهم قد سقطت، ليس عليهم إلا أن يعيدوا النظر في أدائهم مع شركائهم في الوطن.
وخلال رعايته حفلا طلابيا في مدينة صور، شدد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش على أن مصلحة الوطن تكمن بالإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية لاستخراج النفط.
والعدو الإسرائيلي قد سبقنا بأشواط وهو يتعمد أن ينقب عن النفط على هذه المسافة القريبة من حدودنا لكي يسرق كعادته ثرواتنا النفطية. ألا يستدعي ذلك موقفا؟ ألا يستدعي ذلك قرارا؟
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق وخلال رعايته حفلا طلابيا في بلدة عيتيت اتهم فريق 14 من آذار بتعطيل عمل مؤسسات الدولة.
14 آذار تقوم بدور تعطيلي لكل الدولة ولكل الوطن. هم يعطلون المجلس النيابي، وهم يعطلون تشكيل الحكومة، وهم يعطلون ويعطلون، لأن قرارهم ليس بيدهم.
وخلال حفل طلابي في بلدة عين التيني، اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن فريق الرابع عشر من آذار يضر بالمصلحة الوطنية من خلال أسلوبه التصعيدي والسلبي. فياض تحدث أيضا في حفل تأبيني في بلدة قبريخة الجنوبية، وحمل هذا الفريق المسؤولية الفعلية عن تعطيل تشكيل الحكومة ربطا بتحالفاته الإقليمية.
ولا يبدو في الأفق من مؤشرات تشير إلى قرب تشكيل هذه الحكومة، لكن السؤال من هو المسؤول عن ذلك؟
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي دعا خلال افتتاحه معرضا فنيا في بلدة علي النهر البقاعية إلى الإسراع في تشكيل حكومة تنظر في الملفات العالقة لا سيما ملف النفط.
الفريق الآخر ما زال حتى يومنا هذا يراهن على أمر ما في الخارج، والأسف هو لا يقرأ، لا يفهم ماذا يحصل، لا يفهم الأمور السياسية، الأمور تغيرت في الخارج.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة نائب علي المقداد وخلال حفل تربوي في بلدة مشغر البقاعية طالب بتشكيل حكومة جامعة تتمثل فيها المكونات السياسية بحسب أحجامها الحقيقية. تكتل نواب بعلبك الهرمل دعا إلى الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة، وخلال اجتماعه الدوري في مكتب كتلة الوفاء للمقاومة في بعلبك شدد التكتل على وجوب مسارعة العقلاء في جميع مكونات البيت لبعلبك إلى حماية المدينة وأهلها من الذين يتربصون بها شرا.
وتحية التكتل الحريصين والغيار على الاستقرار والتآخي في المدينة أهاب بن جميع من عائلات وأحزاب البقاء في مستوى المسؤولية من أجل تفويت الفرصة على جميع الجهلة والمخربين والمشبوهين. تكتل بعلبك الهرمل يدعو إلى الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة تتصدى لكل التحديات.
اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان أن الساحة اللبنانية في حالة فلتان نتيجة التجاذب السياسي وضعف الدولة وغياب مؤسساتها. أرسلان وخلال استقباله وفودا شعبية في دارته في شويفات دعا المراهنين على مستجدات خارجية إلى الإقلاع عن مراهناتهم وأن يعملوا لوحدة لبنان، لافتا إلى أن البلد بات بحاجة إلى مؤتمر تأسيسي. أرسلان شدد على أهمية مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحوارية. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اعتبر أن رئاسة الجمهورية في لبنان باتت بحاجة إلى رئيس مؤثر يمارس صلاحياته المتاحة له. جعجع طالب رئيسي الجمهورية والحكومة بالإسراع في تشكيل الحكومة وليعبر بعدها كل فريق عن رأيه في الحكومة من خلال التصويت عليها في مجلس النواب بحسب تعبيره.
نجرب نروح على انتخابات رئاسية جدية، أما أنه نضل معطلين موقع رئاسة الجمهورية يعني البعض عن خطأ بيفترض أنه ما عنده بعض صلاحيات، عنده ما يكفي من الصلاحيات تيقدر يكون مؤثر، بس بدك تجيب رئيس مؤثر بالموقع المؤثر تيقدر بالفعل يكون مؤثر. على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تشكيل الحكومة بأسرع وقت، لأنه ما بقى في أي طائل من الانتظار ولا لحظة، يشكلوها مثل ما بيحبوا يشكلوها بنهاية المطاف بدها توصل على المجلس النيابي.
شيع حزب الله وأهالي بلدة دير كيفة الجنوبية الشهيد علي نعمة الحاج علي الذي استشهد أثناء تأديته الواجب الجهادي. موكب التشيع انطلق من أمام منزل الشهيد بمسيرة حاشدة تقدمها نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش، والنائب نواف الموسوي. وقد جابت المسيرة شوارع البلدة وصولا إلى جبانتها، حيث أدت سلة من المجاهدين القسم بالمضي على درب الشهيد قبل أن يصلى على الجثمان الطاهر ويوارى في السرة. دعا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم إلى فتح باب الحوار من أجل تشكيل حكومة جامعة. هاشم وخلال حفل تأبيني في حسينية البرجاوي اعتبر أن فريق الرابع عشر من آذار لا يمكنه فرض شروطه لأن الوطن لا يحكم إلا بالتوافق. نتابع النشرة ولكن بعد الفاصل. استشهد 24 عراقيا في تفجيرات انتحارية استهدفت مدرسة ومركزا للشرطة في قرية تلعفر قرب الحدود السورية شمال البلاد. وأشار قائم مقام تلعفر إلى أن عشرات الأطفال في المدرسة لا يزالون تحت أنقاض السقوف التي انهارت بالكامل عليهم. رئيس مجلس النواب العراقي دان هذه الهجمات وقال إن هذه الاعتداءات غير الأخلاقية التي تستهدف الأطفال في المدارس وزوار الأماكن المقدسة في بغداد إنما هي استهداف للشعب بكل طوائفه. وتأتي هذه الهجمات بعد استشهاد 49 زائرا عندما فجر انتحاري نفسه بين مجموعة من الزوار كانوا يتوجهون مساء السبت نحو مرقد الإمام محمد الجواد عليه السلام عشية ذكرى استشهاده. قضى 15 مصريا وأصيب العشرات في اشتباكات جرت بين قوات الأمن وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في أنحاء متفرقة من البلاد. وكانت جماعة الإخوان المسلمين نظمت مسيرات عدة في القاهرة للمطالبة بعودة مرسي إلى الحكم. وعملت الشرطة على تفريق هذه التظاهرات مستخدمة القنابل المسيلة للدموع. وشهدت منطقة كورنيش النيل في القاهرة اشتباكات بين رجال الأمن ومؤيدي مرسي الذين حاولوا الدخول إلى ميدان التحرير. وأدت حدة الاشتباكات بالبعض إلى القفز في نهر النيل فيما سجلت حالات اختناق لآخرين كانوا في محطة مترو أحمد عرابي بشارع رمسيس خلال إلقاء الشرطة المصرية قنابل دخانية داخل المحطة أثناء مطاردة عدد من أنصار الرئيس المعزول بعد مشاركتهم في تجمع أمام مسجد الفتح برمسيس. في ختام النشرة تذكير بالعناوين. استقبالات شعبية ورسمية لناجي عبارة الموت وآخرون ينتظرون في جاكرتا. السوريون يستحضرون انتصارات حرب تشرين والأسد للقضاء على الإرهاب. المسلحون يقصفون كنيسة في دمشق والجيش يستعيد المتراس في حمص. نحاس للمنار الملف النفطي أولوية وضمن حدود التصريف الضيق للأعمال. بري لنظيره الكويتي الوضع الأمني في لبنان أفضل الأوضاع في المنطقة. العميد بصبوص للمنار الوضع الأمني ونقص العديد دفعانا لاستدعاء الاحتياط. سيارات مفخخة تستهدف الأطفال العراقيين و15 قتيلا في مصر. لمتابعة المزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله.